أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية فيما أورده الكليني في باب استحباب الاعتراف بالتقصير في العبادة، في الرواية المعتبرة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال لبعض ولده: يا بني، عليك بالجد، لا تخرجن نفسك من حد التقصير في عبادة الله عز وجل وطاعته، فإن الله لا يعبد حق عبادته. أي ما أقدر تعبد تعترف، لا تخرج نفسك عن حد التقصير، فإن الله لا يعبد حق عبادته. وورد في الرواية: أكثر من أن تقول في الرواية: اللهم لا تجعلني من المعارين، ولا تجعلني من المقص، ولا تخرجني من التقصير. وهي رواية معتبرة أيضا. قال: قلت: أما المعارون فقد عرفت، إن الرجل يعار الدين ثم يخرج منه، يعني يصير هو متدين فترة ثم يخرج عن إطار التدين، فهذا صار الدين شنو؟ من باب العارية، الذي يعطى وقتا ثم تؤخذ هذه العارية. قال: قلت: أما المعارون فقد عرفت، إن الرجل يعار الدين ثم يخرج منه، فما معنى لا تخرجني من التقصير؟ كيف لا تخرجني من التقصير؟ التقصير مو زين، كيف لا تخرجين من التقصير؟ إذا أن العرف يرى أن التقصير هذا شيء مو زين، المفروض أخرج من التقصير، لأنه لا تخرجني من التقصير. فعلي بن مهزيار أو الفضل بن يونس في هذه الرواية، أبلس عن الفضل بن يونس، الفضل بن يونس يقول: ما معنى لا تخرجني من التقصير؟ فقال: كل عمل تريد به الله عز وجل فكن فيه مقصرا عند نفسك. يعني حدث نفسك أنك مقدار ما تعبد ما عبدت الله حق عبادته، فإن الناس كلهم في أعمالهم فيما بينهم وبين الله مقصرون، إلا من عصمه الله عز وجل. الكلام فعلا وصل إلى المسألة السادسة. في هذه المسألة السادسة يتعرض المصنف رحمة الله عليه إلى أنه لو فرضنا أن المثلي تعذر، حيث قلنا في الأبحاث السابقة أن المثلي يضمن بالمثل، فلو تعذر المثل فما هو مقتضى القاعدة؟ وهنا عدة أسئلة تعرض المصنف في الكتاب للجواب عنها، وقد يعني أقحم المطالب بل مترتبة بعضها مع بعض، ولكن يحتاج إلى تفصيل في المطالب وفرز للنكات. فهنا أسئلة ثلاثة. السؤال الأول: إذا تعذر المثل في مورد الضمان بالمثل، فهل يستطيع المالك أن يلزم الضامن بالقيمة فيقول له ألزمك بدفع القيمة بحيث إن الضامن ليس له الامتناع، ومن حق المالك إلزام من؟ الضامن بالقيمة، أو ليس للمالك إلزام الضامن بالقيمة بل عليه أن ينتظر إلى زمان وجود المثل، ينتظر لما يحصل المثل، لما يوجد المثل. أما أنه يلزم الطرف الآخر بضمان غير ما اشتغلت به عهدته، إذا اشتغلت عهدته بشنو؟ بالمثل، بل تلزمني بضمان غيره وهي القيمة، لا حق لك، انتظر حتى يحصل المثل. فهل له أن يلزم أو ليس له؟ هذا السؤال الأول. أو يجب عليه، لا يصح، يصح يقول له لا ما لك حق تلزم، أنتظر إلى زماني حصول المث، بعد ذلك أضمن لك. السؤال الثاني بالعكس، هل الضامن له أن يلزم المالك بأخذ القيمة أو ليس له أن يلزم الضامن بأخذ قيمة؟ فالضامن سمع أن المثل ما موجود، أخذها فرصة، قال أنا لا توخني أروح أشتري لك المثل، أنا أعطيك القيمة وخلاص. فهل للضامن أن يلزم المالك بأخذ القيمة أو لا؟ أو يستطيع المالك أن يمتنع، يقول أنا ما أخذ القيمة، أنا بنتظر لما إن شاء الله بعد أسبوع سيأتي المثل في السوق وستنزل البضاعة في السوق، أنا لا تلزمني. فهل من حق الضامن أن يلزم المالك بأخذ القيمة أو ليس له ذلك؟ هذا سؤال نمبر كام؟ 2، يعني 2. السؤال الثالث، على تقديري أنه لأحدهما أو لكليهما أو اختار وتوافقا على القيمة، يا إن شاء الله، إما أنه من باب الإلزام أو اتفق وقال ما أنا لا ألزمك، تقبل؟ قال أقبل. أي قيمة هي التي تدفع؟ هل قيمة يوم الضمان؟ هل قيمة يوم التلف؟ هل القيمة يوم الإعواز؟ هل القيمة يوم الأداء؟ هل أعلى القيام؟ بين هذه أو بين بعضها؟ احتمالات كثيرة وشتى. فهذا سؤال نمبر كام؟ 3. إذن هذه أسئلة 3 نريد أن نبحث عنها في هذه المسألة، وبه تنتهي المسألة، ما فيها شيء. وهذه مسألة من مسائل المهمة والعويصة في كلمات الأعلام، وتأتيك في الامتحان يا شيخ عباس. لا قلت لك راجعوه، لا ما قلت بجيب، راجعوا. قلت لكم ما بجيبه أمس، قلت لكم ما بجيبه، راجعوا في السنة في الدورة الأولى ذكرته، في الدورة ما بذكره، جبت لكم جواب سريع السيرة العقلائية، قلت لكم لا ترجعنا للوراء، خلنا احنا تقدمنا الحين ترجعنا للوراء. زين طبينا المسألة السادسة، يقول لك ترجعنا للوراء. أما السؤال الأول، ما هو السؤال الأول؟ هل أن المالك له أن يلزم الضامن بأداء القيمة أو لا، سواء كان في باب الغاص، في المقبوض بالعقد الفاسد، أبحاث عامة، وإن كان محل بحثنا الآن في المقبوض بالعقد الفاسد، لكن البحث بحث عام يا سيدنا. ما هو جوابكم؟ نعطي فرصة للإخوة، يقول شيخ عباس ما تعطي فرصة للإخوة تكلموا. ها شيخ عباس تفضل، خذ راحتك، ليك الميكروفون، عندي عندك نكات تفضل قولها. في مقام التعليم يلا تفضل. ها مشايخنا من يتكلم؟ يلا الميكروفون لكم، حوار مفتوح، وقف تقول. ذكر المصنف رحمة الله عليه بأنه نعم المالك له أن يلزم الضامن بدفع القيمة، واستدل على ذلك بهذا الدليل، وهو أن الإلزام بالقيمة جمع بين حقين، بين حق الضامن وحق المالك، جمع بين الحق. كيف؟ المالك يريد عينه والمفروض العين غير موجودة، فيريد الأقرب إلى عينه، والشارع قال يضمن المثل، يضرم المثلي بالمثل، فيريد المثل. فلو قلنا أيها المالك ليس لك أن تطالب بالقيمة، فإن هذا ظلم للمالك، لأنه لو طالب المالك بقيمة عينه ومع ذلك قلتم لا يجب، لا يجوز له الإلزام ولا يجب على الطرف الآخر القبول، هذا معنى أن ماله ذهب هباء منثورا، أن هذا خلاف احترام ماله. فلو فرضنا أن المثل لن يوجد، خلاص هذا يعتبر ظلم مضل، ظلم للمالك، لأن ماله الذي هو محترم صار غير محترم، لأنه لا يضمن لا بالمثل ولا بالقيمة، ولا يجب على الضامن أي شيء. فعدم ومنع المالك لو طالب بأنه ليس لك أن تطالب بالقيمة ولا يجب على الضامن أن يدفع، هذا سلب للحق حقه، هذا ظلم، هذا معنى أن ماله الذي أخذه غيره بدون إذنه والمفروض أن الشارع حكم بالضمان، صار نتيجته عدم الضمان، صار نتيجته أن ماله غير محترم، ذهب ماله بنحو لم يتدارك. وأخذ مال الغير مع عدم التدارك ظلم. ها ومقتضى ذلك مراعاته، شأن منه مراعاة من؟ المالك، هذا حق المالك. وأما إذا جئنا للضامن فإلزامه بالمثل، يقول لا نلزمك بالمثل حتى ما نظلم من؟ المالك. إلزامه بالمثل مع التعذر تكليف بغير المقدور، أو لا أقل عسر شديد وحرج شديد، وهذا ليس فيه مراعاة للضامن، فنحن ماذا نفعل؟ فجمعا بين الحقين، حق الضامن أن لا يلزم بغير المقدور، وحق المالك أنه لا يؤخذ ماله بدون تدارك، هو أنه يجب دفع القيمة، فإن في دفع القيمة جمعا بين الحقين. وإن شئت قلت نحن بين خيارات ثلاثة، إما أنه لا نلزم الضامن بشيء، قول لي اقعد في بيتكم مرتاح ماكو شيء، انتظر الفرج لما يجي المثل، والمثل همكم ما موجود خلاص. اما اننا لا نلزم الضامن بشيء، اما اننا نلزم الضامن بالمثل، اما اننا نلزم الضامن بالقيمة، بعد ماكو شيء ذلك. إذا ما ألزمنا بشيء هذا ظلم من؟ للمالك. إذا ألزمناه بالمال تكليف بغير مقدور، وإذا ما قدر حمدك بعد بيروح ماله بعد ما بيحصل إلى شيء، فهذا هم تكليف بغير المقدور، وهم في كثير من الصور لن يصل المال ويتدارك مال من؟ الضامن. فيتعين أنشق ثالث وهو الإلزام بالقيمة، إذ لا يوجد عندنا شق آخر. هذا مقتضى الجمع بين الحقين. إذن النتيجة أن الجمع بين الحقين تقتضي ذلك، ولهذا قال: لو تعذر المثل في المثل فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك، لو طالب المالك، لأن منع المالك ظلم وإلزام الضامن بالمثل منفي بالتعذر، فوجب القيمة جمعا بين الحقين. لا دليل استظهار عقلائي، يعني نقول أنه الأمر يدور بين أمور ثلاثة، إما أنه ما يلزم بشيء أو يلزم بشيء. خو لا يلزم بشيء خو باطل، يلزم إما أن يلزم بالمثل أو القيمة، خو المثل ما باطل فيبقى عندنا إلزامه بالقيمة. هنا أشكل جمع من الأعلام ومنهم الشيخ التبريزي رحمة الله عليه على هذا الدليل أن فيه مصادرة. هذا الدليل في شنو؟ مصادرة. ما معنى المصادرة يا شيخنا؟ معنى المصادرة أن يؤخذ في إثبات المدعى المدعى، أنه يتوقف إثبات المدعى على مقدمة هي المدعى. إذا يقول هذا في مصادرة مستبطنة، مصادرة خفية تحتاج شوية إلى التفات. شلون مصادرة شيخنا؟ قال: أنتم قلتم أن منع المالك ظلم، صحيح؟ ما معنى الظلم؟ الظلم سلب ذي الحق حقه، هذا معنى الظلم. الظلم هو سلب ذي الحق حقه، فلا بد أن يثبت في رتبة سابقة أن المالك له حق المثل، له حق القيمة، حتى يكون منعه من القيمة ظلم. إذن كون منع المالك من القيمة ظلم يتوقف على أن يثبت في رتبة سابقة أن من حقوق شنو المالك القيمة عند تعذر المثل. فإذا ثبت في رتبة سابقة أن من حقوق المالك القيمة عند تعذر المثل يكون منعه ظلم، فالاستدلال بهذا الدليل متوقف على المدعى الذي يراد إثباته، وهو ثبوت القيمة للمالك عند تعذر المثل. وإلا لو بعد لم يثبت أنه في الاستدلال ما ثبت أن من حقوق المالك على الضامن دفع القيمة عند تعذر ثبتها، وهذا الدليل، فصار الدليل يتوقف على المدعى، وهذا أول الكلام. وثانيا لو تنزلنا عن هذا الإشكال، إذا ثبت في رتبة سابقة من أن من حقوق المالك هو أن له القيمة عند تعذر المثل، ما نحتاج إلى بحث، خلاص ثبت من حقوقه بعد، خلاص ليش نحتاج إلى بحث ودليل؟ نفس المفروغية عن في رتبة سابقة أن من حقوق المالك ضمان القيمة عند تعذر المثل، هذا وحده كافي ثبت في الحق، فليش تحتاج لها الدليل؟ إذن هذا الدليل ضمه لا يغني ولا يسمن من جوع، ما يفيدنا هذا الدليل شيء، لأن المطلب ثابت في رتبة، لأنه عندنا في رتبة سابقة العقل مثلا يدرك، هي من مدركات العقل، العقل يدرك أن من حقوق من؟ المالك أنه يدفع له القيمة، لأنه إن لم يدفع له فهو ظلم، انتهى البحث، هذا مدرك عقلي، فدليلنا مدرك، ما نحتاج إلى هذا الدليل. إذن يا شيخنا الأعظم الآن صاري، قم من قبرك، وين قبر الشيخ الأعظم؟ في حرم أمير المؤمنين مرتاح. الآن تبعد تناقشون. إذن يا شيخنا الأعظم الأنصاري، دافع عن نفسك، واضح الإشكال سيدنا؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه له كلام من خلاله أراد توجيه كلام الشيخ. احنا ايش غرضنا من كلام الشيخ التبريزي؟ نبي نفهم كلام الشيخ. اذا كلام الشيخ الاعظم الان بهذه الصياغه البدويه بينا، ثم رحنا فتحنا شوي عيوننا، طلع فيه اشكال في مصادره على الاستدلال، فاحنا نريد نفتهم في كلام الشيخ. حاول السيد الخوي، وش شيخنا؟ شيخنا في ذكرتون صورتين، شنو صورتين؟ أصل الدليل الآن كلاهما نعم هو إشكال كامل. يعني السيد الخوئي رحمة الله عليه حاول أن يوجه ويبين كلام الشيخ بنحو لا يرد عليه إشكال الشيخ الذي في ذهن التبريزي، وكسر في قدم على التبريزي، لكن السيد ذكر مطلبا في شرح كلام الشيخ بوجه يدفع به ما في ذهني وإشكال الشيخ التبريزي. شنو قال السيد الخوي؟ يقول ما معنى قول الشيخ أن منع المالك ظلم؟ وش يعني منع المالك ظلم؟ توضيح ذلك أن الضامن إذا وضع يده على العين فإذا العين موجودة وش كنا يجب عليه رجعها، وإذا تلفت فتعلقت عهدته بكم خصوصية؟ بخصوصيات ثلاث. شوف هذا المطلب المفتاح، كل مرة نجيبه، المفتاح السحري، حلنا مشاكل كثيرة. قال أن اليد إذا وضعت، بل إذا وضع الشخص يده على العين وضع يده على خصوصيات ثلاث، وتشتغل العهدة بالخصوصيات ثلاث: خصوصية الشخصية للعين، خصوصية المثلية، الخصوصية المالية. والعقل يقول يجب إرجاع الخصوصيات الثلاث لمالكها، لأن أخذ مال المالك ظلم ولا مضل؟ ظلم، فيجب عليك إرجاع الخصوصيات الثلاث. فإذا لم ترجع الخصوصية الشخصية لأن راحت تلفت، ولا الخصوصية المثلية لأنه متعذر، فيلزمك إرجاع الخصوصية المالية، ومنع المالك منها ظلم لأنه وضع يده على الخصوصية المالية ولم يرجع الخصوصية المالية لمن؟ فيكون منع المالك من الخصوصية المالية ظلم. فالشيخ الأعظم في هذا الاستدلال ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن هنا خصوصيات ثلاثة: إلزام الضامن بدفع الخصوصية المثلية متعذرا، تكليف بغير المقدور لأنه متعذر ما موجود، ومنع المالك من الخصوصية المالية ظلم لأن المقتضي موجود والمانع مفقود لأنه مو متعذرة. فجمعا بين الحقين، حق المالك في تدارك ما وضع الآخر يده عليه، وحق الضامن في أنه لا يكلف بغير المقدور، ما هي النتيجة؟ دفع القيمة. وبهذا البيان لا توجد مصادرة، ويريد المصنف أن يبين أن مقتضى الجمع بين الحقين ثبوت ضمان شنو؟ القيمة. نعم، بالخصوصيات الثلاث. هذا مستشخص عقلائي، حتى لو ما في مستشخص عقلائي العقل يقول أنت يجب يحرم على العقل يقول أن الغصب وأخذ مال الغير بلا تدارك قبيح بالخصوصيات الثلاث. ولكن راجعوا، الشيخ التبريزي ملتفت إلى هذا الكلام، ولكنه لا يقبل كلام السيد الخوئي. ليش؟ راجع ثم في إرشاد الطالب الجزء الثالثي صفحة 129. واضح. وقد تعرض إلى هذا المطلب أيضا في هدى الطالب صفحة 392. واضح إن شاء الله. صفحة 392 وإرشاد الطالب صفحة 129. سيد خوي لعله 267 ظاهر صفحة سيد الخوي صفحة 267 تقريبا. هدى الطالب صفحة 392 وإرشاد الطالب الجزء الثالث صفحة 129. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: التمسك بآية الاعتداء، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. كيف؟ من يقرب لنا الاستدلال؟ شلون هذه الآية تثبت وجوب دفع القيمة عند تعذر، مع أن المصنف استدل؟ أعطيك مقدمة قبل ما أسألكم. المصنف استدل بهذه الآية سابقا على وجوب المماثلة في الحقيقة والمالية، وقال أن مقتضى الآية هو ضمان جميع الأعيان المثلية والقيمة بالمثل. تذكروا إن شاء الله، لأن المثل هو الذي يساوي التالف في الحقيقة والمالية. ولا تستطيع الآية أن تثبت لنا ضمان القيمة، بل ضمان شنو عليه؟ مثل. والآن يريد أن يستدل بها المصنف لإثبات وجوب القيمة، إلا ما يربط بين الكتب، ما يربط بين مطالب الكتاب، ما يدري، يقرأ هذا المطلب بروحه ويفكك العبارة واضحة، ذاك المطلب يقرأ بروحه يفكك العبارة واضحة. بس من ترجع وتريد تنظر إلى المطلبين في إطار واحد تبدأ مشاكل. قلت لكم مرارا وتكرارا، الدراسة بشكل مجزأ مقطعي لا ينفع الطالب، خصوصا في هذه الكتب السطوع العليا. والله سهل، واحد أسهل للأستاذ وأسهل للتلميذ، نقرأ العبائر ونفككها، والعبائر واضحة وإحنا عرب نفهم العبائر،
واعتدوا عليه فإن الضامن إذا ألزم لم يعتد. كل شيء واضح باللغة العربية، بس لا أنا فهم ولا أنت تفهم، لا أنا أدري ولا أنت تدري وش قاعد يقول. بس الأدخل فاعتدوا بمثلي، هل هو مثل؟ ليش من الآية؟ من الآية؟ الآية تقول بالأقرب؟ ها الآية، نحن والآية كتاب الله بينكم. السيدة الزهراء كانت تقول كتاب الله بينكم في مقام المحاجة عندما حاجة القوم، سيد الزهراء سلام الله عليه في مسألة الأرض. لا أقول لي يعني الكتاب، نحن والآية، نحن والآية. لا تروح للوجوه البعيدة يا شيخ عبد الله، روح للوجوه القريبة. نحن والآية نتكلم، نحن والاستدلال بالآية.
الآية
أترثون ولا يرث، أترثون ولا أرث أبي لقد جئتم شيئا. خب الآية شيخنا يعني بنفس التقريب السابق.
خب
نعم
مضافا مضافا إلى قوله.
كيف مضافا؟
وجه إضافة إلى
شلون يعني؟
مضافا إلى الدليل العقلي الذي استدل به الشيخ الأنصاري يقوي بهذا الدليل هذه الآية الاستظهار.
دليل ثاني، هذا دليل آخر، دليل مضافا إلى قول دليل آخر. كيف يستدل بالآية؟ خب نقول يا شيخنا ركزوا، عندما تقول الآية فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ما هو الغرض من الآية؟ تفسير يا شيخنا، تم التفسير. ما هو الغرض من الآية؟ فيه محتملان. المحتمل الأول أن الآية ناظرة إلى عقد إيجابي، وهو أنه يشترط في الاعتداء تحصيل عنوان المماثلة. لا بد من تحصيل عنوان المماثلة، عنوان وجودي. فالآية في مقام بيان أن الاعتداء لا بد أن يدور مدار العنصر الإيجابي، العقد الإيجابي، وهو المماثلة. فلا بد من تحقق المماثلة في الاعتداء. هذا احتمال أول في الآية. الاحتمال الثاني في الآية، لا، الآية في مقام بيان العقد السلبي، أي أن لا يكون الاعتداء بأزيد، مو شرطية المماثلة، في مقام بيان أنه إذا اعتدى عليكم ما يجوز لك أن تعتدي بأزيد، فعبرت بالمماثلة. فغرضها من المماثلة يا شيخنا بيان أن لا يكون الاعتداء بأزيد، مو أنه لا بد أن تحرز المماثلة، يعني ما يصير بالأقل، لا لا، لو ضرب خمس ضربات ما ستضرب ضربتين؟ ليس في مقام إيجاب المماثلة، فلو ضربك خمس إما ما تضربه أو تضربه بالمماثلة، ما يصير تضرب أنقاص. لا، الآية تقول لا تعتدوا عليه بأزيد مما اعتدى عليكم، فهي في مقام بيان نفي الزيادة. والظاهر يقول الشيخ الأعظم من سياق الآية، أي بيان الثاني، أنها في مقام بيان أنه إذا اعتدوا، إذا اعتدى عليكم فلا تعتدوا عليه بأزيد مما اعتدى عليكم. أما أنه لا بد من المماثلة، ضربتين بضربتين مش ضربتين بضربة، وبناء على هذا نقول هذا الذي أخذ مالي أخذ كم خصوصية؟ خصوصيات ثلاث، فاعتدى علي بأخذ الخصوصية الشخصية، والخصوصية المثلية والخصوصية المالية. فأنا إذا اعتديت عليه بأخذ الخصوصية المالية لا يعني أن هذا اعتداء بالأز، هذا اعتداء بالأقل. والآية تقول يجوز لك أن تعتدي عليه، المهم أن لا تعتدي عليه بالأزيد. فلو طالب وألزمه المالك بالقيمة فليس هو اعتداء بالأزيد. تفتن نكتة شيخنا. وبناء على هذا الآية تشرع، والمصنف استدل بالآية سابقا على أنها ناظرة للضمان، فتدل على أنه في مورد الضمانات يصح للمعتدى عليه أن يأخذ ولو كان أقل، وأخذ القيمة بلي وأخذ المالية بلي ليس مصداقا للاعتداء بالأزياد. ولعلش عبارته مضافا، عفوا، مضافا إلى قوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فإن الضامن إذا ألزم بالقيمة مع تعذر المثل، نعم، إذا ألزم بالقيمة مع تعذر المثل لم يعتدي أو لم يعتدى عليه أزيد مما اعتدى. أزيد، فركز الشيخ العظم على العنوان السلبي، أزيد لو مو أزيد. وهنا أيضا جاء الأعلى، قالوا سؤالين، كم سؤال؟ سؤال الأول، هل هذا يتناسب مع ما تقدم من الشيخ في أن الآية لا تصلح في إثبات دعوى المشهور، وأن ما ذكره سابقا أليس ظاهرا في النظر إلى المماثلة بالعقد الإيجابي للمماثلة بالعقد السلبي؟ فهل هذا كلامه هنا يتناسب مع كلامه هنا أو لا يتناسب؟ هذا سؤال الأول. وسؤال ثاني، أن العرف هل يرى أن الضمان بالقيمة أقل نسبته إلى الضمان بالمثل والخصوصية نسبة الأقل والأكثر أو نسبة المتباينين؟ مر علينا هذا في بحث الأصل العملي. هذا وضع يده على خصوصيات كم شيخ عباس؟ ثلاث: شخصية، مثلية، مالية. أنتم الآن طالبتون بشنو؟ بالنقد، المال. وقلنا فرق بين المالية والنقد. المال مالية عبارة عن خصوصية وهي مساواة العين لقيمة معينة سارية في جميع الأفراد. فلو طالبناه بالنقد، هل العرف يلحظ أن نسبة النقد الدولار واليورو إلى المتلف كالأرز والبصل والباذنجان، مالية الباذنجان إذا نسبناها إلى النقد كالدينار، هل أن نسبتها إليها هي العينية أو المغايرة؟ فنقول هذا وضع إيد على بصل. البصل فيه خصوصية شخصية، خصوصية مثلية، خصوصية مالية. إذا نسبنا البصل بما له من خصوصيات ثلاث إلى النقد دينار، هل العرف يرى أن النسبة أقل وأكثر له تباين؟ تباين. والآية إنما دلت على أننا لا نعتدي عليه بالأزياد، أما لا يصح أن نعتدي بالمباين، وهذا اعتداء بالمباين. هذا إشكال الشيخ التبريزي. شوف نكات الشيخ التبريزي، هذا اعتداء بالمباين، لا اعتداء بالأقل، هذا مو أزيد، لا، هذا العرف، هذا مباين، هو اعتدى عليك بأن أخذ منك البصل بما له من خصوصيات، وأنت كيف تعتدي عليه بأخذ النقد؟ النقد مباين للبصل بما له من خصوصيات، وليس هذا أقل وذاك أكثر. واضح إن شاء الله. وهذا اللي ذكرناه في بحث وين؟ تأسيس الأصل العملي الذي سيأتيكم في الاختبار. ما هو مقتضى الأصل العملي إذا شك في ضمان المثلي والقيمة؟ وقلنا في مباني ثلاثة: تخير المالكي، تخير الضامني. وجبنا أن المورد كذا أقل أكثر أو مورد متباينين. لا تنسون المطالب يا شيخ. المكاسب هذا كتاب البيع من الكتب الدقيقة والعميقة. فبقى سؤال عليكم وأنا جاوب سؤال وبقى عليكم سؤال: هل هذا الذي ذكره هنا يتنافى؟ هذا للمباحثة. أنت إذا أخذت مباحثة ركزوا على هذه الترقيقات، مو تتباحثون في أشياء واضحة، مو لازم تتباحث في كل شيء من كلام الأستاذ من أوله إلى آخره. لا، جود وين المطالب الدقيقة في الدرس. اليوم الدرس في كم مطلب دقيق؟ 2-3. هذا تقع فيه المباحثة، المطالب الواضحة مو لازم تتباحث فيها. تباحث في المطالب اللي فيها نقد وإبرام حتى تقوي ملكة الفهم. أما وش قال الأستاذ؟ حرف عبارته ونردد اللي يقول الأستاذ ما يفيد هذا. لا، لابد من أنه يستقل الشخص، يشرح كلام الأستاذ بطريقته بأسلوبه. هذا ما يتعلق بالدليل الثاني. تم السؤال الأول. يا سؤال أول: المالك له أن يلزم أو ليس له أن يلزم؟ وتبين أن عندنا دليلين، وكلا الدليلين فيهم نقد وإبرام. الوقت انتهى. ما هو مقتضى السيرة العقلائية؟ السؤال هذا الأخير. احنا عمدة الدليل عندنا السيرة العقلائية، فلو رجعنا للسيرة، هل السيرة تقول إذا تعذر المثل يلزم بالقيمة أو لا يلزم؟ هل المالك له أن يلزم الضامن بالقيمة أو ليس له أن يلزم الضامن قيمة؟ عمدة البحث كله قلنا السيرة القلائية، ضمان المثل بالمثل. الآن لو تعذر المثل يقول ماك يلا جيب القيمة، قال أنا ما اشتغلت به عهدتي، المثل ما موجود، وش ذنبي أنا؟ ما أرفع لك القيمة. القيمة غير ما اشتغلت به عهدتي، ليش تلزمني ارفع القيمة؟ ما اشتغلت به عهدتي المثل، فكيف تطالبوني بشيء أجنبي عما اشتغلت به العهدة؟ فهل العقلاء يقولون يلا يجيب المثل غصبا عليك، أو يقالك انتظر هذا المال، هذا الضامن مو ذنبه، الآن المثل ما موجود، انتظر إن شاء الله يجي في السوق عقب شهر شهرين سنة سنتين، مو ذنبي أنا، خصوصا إذا مو غاصب كالمقبوض بالعقد الفاسد كما هو محل بحثنا. واضح السؤال إن شاء الله. فما هو مقتضى السيرة العقلائية؟ يأتي إن شاء الله الجواب عن هالسيرة، تفكروا فيها يوم السبت القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.